إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نرجو توضيح حكم الدين في اللحية، فهي واجبة أو مستحبة؟ وما الدليل على هذا الحكم؟ أما اللحية فالذي عليه جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابهم، وهو مذهب داود ومذهب إسحاق بن راهوي وسفيان الثوري والأوزاعي وسائر أهل ومذهب سائر أهل العلم، أن إعفاء اللحية فرض، فرض يعني واجب، فرض الواجب كلاهما سواء عند الجمهور، وخالف في التعريف الأحناف، ولهم يعني تقسيم معين كده لا نخوض فيه الآن، لكن حكم اللحية هو الوجوب. ومعنى الوجوب هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، يعني ليس له خيار، لأن الأوامر ثلاث، الأوامر ثلاث: واجب ومستحب ومباح، على الخلاف بين أهل العلم هل المباح يدخل في الأمر ولا لا، لكن كل مأمور به لا يخرج عن واحدة من هؤلاء، إما أن يكون المأمور به واجبا أو مستحبا أو مباحا. وإنما نعرف الوجوب والاستحباب والإباحة من جهة الطلب، ثم من الصيغة، ثم من وجود القرائن أو عدمها. فمن جهة الطالب مثلا، معروف أن الأوامر إما تأتي من فوق لتحت، وإما تأتي من تحت لفوق، وإما تأتي من القرين إلى قرين. فجهة فوق الرئيس مثلا أو المدير أو الأب أو من له ولاية، إذا أمر من تحته بأمر يبقى الأمر جاي من فوق لتحت، فالعلماء يقولون طبيعة هذا الأمر الوجوب، طبيعة هذا الأمر الوجوب. من تحت لفوق يبقى التوسل والتذلل والرجاء، والأقران اللي هم متساويين مع بعض يبقى على سبيل الإيه؟ الصلاة. وخبرك أحسن إلى من شئت، اللي يحسن ده من يبقى إيه؟ لفوق. أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. خلاص، يبقى الناس ثلاثة. فإذا أمر من فوق من تحت يبقى الأمر بتاع اللي فوق على سبيل الحتم والإلزام، ولا يبقى كده مكسر الكلام. يعني أنت مثلا بتقول لابنك ذاكر، ذاكر فعل أمر، فقال لك والله أنا أفهم من كلامك ده إن أنا أذاكر أو ما ذاكرش، أنت ترضى بالكلام ده؟ ما ترضاش. يعني إيه أذاكر أو ما ذاكرش وأنا بقول لك بكلام عربي واضح، أقول لك ذاكر أهو، تفهم المليان ذاكر، وبتغضب عليه إن هو كسر الأمر. كسر الأمر عن إيه؟ عن إفادة الوجوب. أنت بتقول ذاكر يعني ذاكر،
كل يقول لك انا ذاكر دي في مفهومي انا يعني ذاكر او ما ذاكرش اذا كسر الامر خلاص. لو قال الله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، توبوا فعل امر، ما تجيش تقول توبوا دي معناها اتوب او ما توبش. لو قلت الكلمة دي يبقى كسرت الاوامر ويبقى ضيعت معنى الطلب بتاعة الجهة العليا. طلب الجهة العليا يعني لازم تعمل، ليس لك خيار خلاص. لما انت بتدعو الله عز وجل تقول اللهم اغفر لي، اغفر فعل امر مش كده؟ هو انت بتأمره؟ ما بتأمروش، مع ان تب زي اغفر في المادة اللغوية كلاهما فعل امر واخد بالك، لكن بتقول للأولانية على سبيل الحكم والإلزام انك لازم تعملها غصب عنك، والثانية جاي على سبيل التذلل والتوسل. ايه اللي خلاك تفرق؟ الجهة، الجهة، الجهة اللي فوق عرفتك ان ده يفيد الوجوب والإلزام، الجهة اللي تحت عرفتك انه ما يملكش من امر نفسه شيء، ده هو ما هو الا توسل وتذلل واخد بالك ودعاء الى الله سبحانه وتعالى. لما تطلب من واحد جاي في نفس المنزلة والسن تقول له ايه والله لو سمحت من فضلك يعني ابقى اعمل كذا، لانه يقدر يقول لك مش هعرف واخد بالك ازاي. فيبقى احنا بقى لما نشوف فعل امر هننظر الى من هو الامر، والاصل في اوامر هذا الامر ما هو. فاذا امر الله ورسوله بامر فالاصل في اوامرهما ألا تخالف. إذا الأصل في الأوامر الوجوب خلاص. أي أمر من الله تبارك وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم لك كمكلف كعبد كمسلم رضيت الله ربا والنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والإسلام دينا، يبقى أي أمر يجي من فوق يبقى لازم تسمع الكلام، ليس لك خيار خلاص كده. فواحد يقول لي طب ما في اوامر مستحبات العلماء بيقولوا اذا فعلتها تؤجر واذا لم تفعلها لا تعاقب، وبرضو ربنا هو اللي قال الكلام والرسول عليه الصلاه والسلام هو اللي قال الكلام ده، طب كيف يستقيم هذا مع الكلام الاولاني؟ نقول لك بص، احنا قلنا الاصل ان الكلام اذا جاء من فوق يبقى مالكش في خير لازم تعمله غصب عنك، الا ان يقول لك ايضا الله تبارك وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم ان ممكن تتركه، يبقى هو ايضا هو الذي خفف عنك واذن لك مش مزاجك. النبي عليه الصلاه والسلام قال كنت نهيتكم عن زياره القبور، يبقى كنت نهيتكم يبقى قبل ده كان ايه؟ كان مأذور خلاص كده، كان مأذونا لهم في ان يزوروا القبور، فأم قال لهم كنت نهيتكم اي بعد اباحة سابقة عن زيارة القبور، يبقى كان في اباحة وبعدين كان في ايه؟ نهي، فزوروها يبقى في اباحة تانية ولا لا؟ في اباحة اخرى بعد ما كان المسلم منهي ان يزور القبور قال له لا زوره، يبقى الذي اذن له مرة اخرى في ان يزور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحدث عن الله تبارك وتعالى خلاص كده. دي اللي بيسميها العلماء القرينة الصارفة. قرينة صارفة يعني نص اخر خفف من الامر الاول، فبدل ما كان يفيد الوجوب افاد الايه؟ الاستحباب. يبقى الذي خفف لي ايضا هو الله ورسوله خلاص كده. فبعد الكلام ده هو نرجع نشوف اللحية، هل ثبت فيها كلام لله تعالى؟ في بعض الناس يقول لك يا اخي اللحية ما جاتش في القرآن، اللحية ما جاتش في القرآن. طيب احنا بنقول نفس كلام جابر بن عبد الله الانصاري، هو بيعلم الصحابة بيعلم التابعين، قال له أتجد في القرآن أن الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والصبح اثنتين؟ تلاقي الكلام ده في القرآن؟ ولما انت كل حاجة تقول القرآن، طب ما مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المهمة معروفة، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كلمة تبين يبقى في حاجة غامضة، يعني مش باينة وهو هيبينه. خلاص، فالقرآن لو كان كله ظاهر يبقى مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فين مهمة النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان القرآن كله باين وظاهر؟ لا، في مواضع في القرآن مجملة. اقيموا الصلاة، طب نقيم الصلاة ازاي؟ اصلي الظهر اربعة والعصر اربعة، طب هنركع ازاي ونسجد ازاي؟ واخد بالك، احط ايدي ازاي؟ يعني لو ان رجلا وضع يديه على قفاه بدل ما يحط على صدره ينفع؟ طيب لما يسيب ايديه كده على اعتبار انه ملكي تفرق انه يحطها على قفاه؟ ما تفرقش. تفرق انه يحطها في وسطه كده ويقف متأنزح؟ ها، طب ما كله اهو، كل ده مخالف للسنه. السنه ما جاتش غير بوضع واحد فقط، هو أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. خلاص، يبقى ما فيش غير وضع فقط حسنا مالك والكلام ده ما حصلش. الإمام مالك ما حصلش أنه عمل كده إلا لما جلد والضرب ودرعت ديه تفكت ومعرفش يرفعها عشان يقبض فسر إيديه. وإلا فقد روى في الموطأ اللي هو مذهب مالك عمدة على هذا الكتاب، روى في الموطأ حديث القبض. خلاص ازاي؟ خلاص. فدلوقتي لما تعمل كده زي ما تعمل كده زي ما تعمل كده زي ما تبقى دي كلها زي بعضها. خلاص، فانت بقى لما تسمع قول تسمع قول الله عز وجل اقيموا الصلاة، تقيمها ازاي بقى؟ لازم ترجع الى المبين. وهكذا في سائر السنة، في صحيح البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة والواصلة والموصولة. فالجة اللي بتعمل بين اسنانها فرق كده عشان يبقى شكلها حلو، والموصول الواصلة والموصولة بتلبس الباروكة، واخد بالك؟ وإيه كمان؟ والواشمة اللي تدق عصافير، ها؟ تدق عصافير تدق حمامة، واخد بالك؟ كانوا زمان يكتبوا البطاقة كده على ايديهم بالكحل والكلام ده، كل ده وش مخيرة، كله حرام. بالك، فعبد الله بن مسعود لما قال الحديث ده، فامرأة من بني اسد سمعت لعن الله قالت ايه؟ قالت يا ابن مسعود انظر ما تقول. قال وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله. المرأة قرأت القرآن كثير بس ما مرتش على ايه؟ على آية لعن الله الواصلة والموصولة، ايه مش فاكراها، ها؟ فراحت تتأكد، مش زي الجماعة بتوعنا بتوع اليومين دول في برنامج على الناصية، قامت قابلت واحد كبير كده وله منصب، فبعد ما خدت منه الحوار وقبل ما تقول له طب ما تحب تسمع ايه؟ قالت له قول لنا كده مبدأك في الحياة أو حكمة تدين الله بها يعني أو بتعملها في حياتك. قال قول الله تعالى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قامت أيلال صدق الله العظيم، ها؟ ما حفظ بقى، عارف عندنا حفيظة لا محتاجين يراجعوا ولا الكلام ده ولا تقول ده آية ولا مش آية ولا ساعته تروح تراجع، لا على طول صدق الله العظيم. المرأة من بني أسد ما عملتش كده بقى، لا، أول ما قال لها وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله، قالت بقى الكلام ده مش فاكراه. قامت رايحة البيت جايبة المصحف وقعدت بقى تقرأ من أول الفاتحة للناس عشان تقف على الآية دي، ما لقتهاش. قامت راجعة لابن مسعود، قالت يا ابن مسعود أتقول أنه في كتاب الله؟ قال نعم. قالت لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه من الجلد للجلد وما وجدت فيه ما تقول. قال لها شوف بقى الفرق ما بين الفقيه، ها، وما بين غير الفقيه. قال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت قرأته. قال أما قرأت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي واحد يقول لي اللحية في القرآن أقول له نعم فين؟ أقول له الآية دي. مثلما احتج بها ابن مسعود على أن النهي عن النمص والوشم والكلام موجود في كتاب الله، يبقى كذلك اللحية موجودة في كتاب الله بنفس الآية التي احتج بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكذلك فهو القرآن فيه مواضع كثيرة مجملة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. واحد قال لك يا أخي تمه ذكر في علة الحكم في الحكم، وعلة الحكم تزيل الاجتهاد إلا في العلة، يعني تضيق مسالك الاختلاف. انت عارف الحكم إذا ما كانش له علة الأذهان تروح في كل مكان، لعله قصد كذا لعله قصد كذا لعله قصد كذا. إنما إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في الحكم يضيق الاختلاف. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأم ساكت مثلا. طب ليه فزوروها؟ واحد يقول عشان يترحم على أبوه، واحد يروح يقول عشان يعيط عليه شوية بقى عهد الوفاء وميثاق الشرف، واحد يقول بس عشان خاطر يشوف إذا كان ثعلب نط على التربة كده وعمال يأكل فأبوه يسدها، ها؟ واحد تاني يقول مش عارف إيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أن قايل لك ليه بقى؟ هو كان نهاك وبعدين أباح لك. ليه؟ قال لك فإنها تذكر بالآخرة، فذكر لك علة الحكم. إنما لو ما ذكرش علة الحكم ممكن إيه؟ كل واحد يقول علة شك. خلاص كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. قال لك يبقى إذن علل الحكم بمخالفة اليهود والنصارى. فدلوقتي الأسيد دقنه طول كده اهو، والحخام شوفوهم اهو في المستطاع كان دقنهم قد كده وشنباتهم قد كده وعاملين زي العفاريت. فدلوقتي إذا كان المسألة مسألة سيب دقنك علشان اليهود والنصارى، يبقى احنا استنى بقى نحلق دقنا، ها؟ أحلقها لو كان الكلام ده صح، ها؟ ما هو بقول لك وخالفوا الايه؟ اليهود والنصارى، طبعا احنا عايزين يخالفوهم اهو. فحنا وجرجس ونتنياهو والجماعة دول، ها؟ هم سايبين دونهم، يبقى السنة ايه؟ احلق دقن. وفعلا الكلام ده قاله واحد ايام برنامج زمان كان اسمه ندوة على الرأي، فاكرينه؟ ها؟ هو كان برنامج اسم على مسمى، كان ندوة، تعرف الندوة بتاع القط؟ ها؟ الندوة اللي بتصيب النبات ده؟ او كان فعلا ندوة على الرأي فعلا، واخد بالك؟ طلع واحد استاذ حديث في كلية اصول الدين يومها في الندوة دي وقال الكلام ده. قال يعني الجماعة اللي بيقول لك اللحية وما لحياش والبتاع ده، طب ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وخالفوا اليهود والنصارى، واليهود والنصارى النهارده ملتحين، يبقى احنا السنة نحلقها. واخد بالك؟ احنا بقى عايزين نقول هل العلة لا زالت سارية ام لا؟ تعالوا نحققوا بقى في الكلام. العلماء بيقولوا ان اي اسم جنسي محلى بالالف واللام يفيد العموم. خلاص. اسم، ناخد اسم مثلا، اسم جنس، اسم على جنس معين، رجل، هذا اسم على جنس الذكور. اول ما تقول رجل مش ممكن يدخل في الفهم امرأة، صح ولا غلط؟ جميل. يبقى كلمة رجل اسم على جنس معين وهم الرجال الذكور، يعني امرأة اسم على جنس معين وهم الإناث. واخد بالك؟ النمل، الحشرات، الطيور، الأرانب، ها؟ معلش أنا كده كل شوية أنا واخد بالك أطلع بس معاكم كده. المهم ده إيه؟ اسم على جنس. طيب بطيل الألف واللام تحلية، تحليه يعني تحطه من ضمن الكلمة. رجل يبقى إيه؟ الرجل. خلاص كده؟ طيب يهودي، أعوذ بالله، شوف وحشة إزاي، يهودي، ها؟ يهودي دي اسم على طائفة بتعتقد اعتقاد معين. خلاص كده؟ لما ندخل عليها الألف واللام يبقى تفيد عموم الايه الطائفة التي تعتقد جملة هذه المعتقدة. خلاص كده نصران كذلك، حط الالف واللام تبقى النصارى او النصراني، يبقى ده اسم ايه يفيد. تمام كده. تعالوا بقى نشوف النصارى اللي في الدنيا كم مليار؟ ما تعدش. ولقد ذرأنا لجهنم واخذلك، ما تعدش. كم واحد فيهم ملتحي؟ عدلي بقى. ها دول نعرف نعدهم. يبقى النصارى ملتحين ولا حلقين؟ جميل. اليهود ملتحين كلهم ولا الجماعة اللي البوم زي وشهم كده حكمات؟ ولا يبقى اليهود حلقين ولا مربين دونهم؟ حلقين. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال وخالفوا اليهود والنصارى لا زالت العلة قائمة ولا لا؟ ما زالتش. هو قال خليف الحكمات ولا قال خليف القسس؟ ده قال خليف النصارى واليهود. وانت لو شفت حتى عينة كده في مصر واخدلك، شوف كم نصراني في مصر كلها وشوف كم واحد ملتحي فيه، ترى من 99 و999 من الف الرقم الحلو ده. ها واخدلك حلقين دون. يبقى العلة ما زالت قائمة ولا لا؟ لا زالت العلة قائمة. يبقى خالف اليهود والنصارى يبقى لازم ترد ذلك. خلاص كده. يبقى اذا لا زالت العلة قائمة. طيب واحد قال لك معلش كده خلينا اهي دردش، افترض كده ان احنا صبحنا الصبح لقينا كل النصارى واليهود مربين دول، هنعمل في الورطة دي؟ وخذلك هل ممكن نحلق دقنا علشان خاطر ما هو قال لك خالفه اهو؟ نقول لك لا. ليه؟ لان اللحية من سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي القدر الثابت المشترك في كل رسالة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. واخذلك هي الفطرة عبارة عن مجموعة احكام ثابتة يتوارثها الايه الانبياء. فلو ان النصارى واليهود اعفوا جميعا لحاهم لكنا وافقناهم على هذا الحق. يبقى لا يحل لك أن تحلق لحيتك حتى لو أعفوا جميعا لحاهم. ليه؟ يبقى اشتركنا معا في الحق. وكذلك يبقى هذا شيء من الحق هم فرطوا فيه، أمرنا بإقامته، وافقونا على إقامته، لا يضرني من وافقني في الحق. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان من عاداته لما دخل المدينة كان يخالف اليهود، كل حاجة اليهود يعملوها يقوم عامل عكسها. واخذلك فكان من سنة اليهود في المدينة أن المرأة إذا حاضت لا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يضاجعونها، وإذا حطت إيدها في المية يقوم كبين المية، ولا تطبخ لهم ولا تمسك حاجة بإيديها لأنها بتنجس كل حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وهذا الفكر شائع عند الناس، فخالفهم وقال اصنعوا كل شيء إلا الجماع. يبقى احنا حنخلف اليهود في كل حاجة لكن وافقناهم في ايه؟ في حاجة واحدة، وهم اذا المرأة حاضت لا يجامعونها لكن بيبعدوا عنها على ستنا جرب. النبي صلى الله عليه وسلم ام خلفهم كعادته لكن قال ايه؟ ولكن الا الايه؟ الا الجماع. وسيد ابن حضر قاعد من فضلاء الصحابة فعز عليه ان احنا نوافق اليهود في الحتة دي، لا ما نوفيهم شرعا في البداية. قال يا رسول الله افلا نجامعهن؟ وتبقى المخالفة 100%، هنوافق الغادر دول ليه؟ ها؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب. ليه؟ لان كان نزل قرآن في المسألة دي، فاعتزل النساء في المحيط، فطالما نزل قرآن يبقى ما ينفعش. لو وافقني اهل الارض جميعا في الحق الذي اعتقده هذا يعينني انا ويبقى في ميزاني انا ولصالحي. واخذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب فأرسل لهما لبنا، فعلم أنه لم يجد عليهما، فلما أعطى لهم لبن يوم الزعلان منه. واخذلك فإذا وافقوني على هذا القدر من الحق أهلا وسهلا، فإذا خالفوني فأنا الذي سأقيم إيه الملة العوجاء. خلاص كده. فيبقى إذن لا زال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حكم أنه هو فوق وإحنا تحت، لا زال أمره على الوجوب، ولا زالت العلة سارية، لأن اليهود والنصارى لا زالوا يحلقون لحاهم حتى الآن. أضف إلى ذلك أن اللحية هي الشعار، شعار العزة، وانت دي بقى هي البطاقة بتاعتك، ها البطاقة بتاعتك الهوية، لما انت بترفعها كده بتعلن عن نفسك بدون إعلان. انت وانت ماشي في الشارع انا عارف ان انت ايه وديانتك ايه، انما لما نكون كلنا لابسين بنطلونات وكرافتات وجاكيتات وبتاع ولمعينها وشين وماشيين في الشارع، تعرف ده يطلع مين؟ تعرفش ده يطلع مين، واخد بالك؟ فبالتالي بينقص الولاء بين المسلمين. تعرف اصحاب المهن اللي زي بعضها واللبس اللي زي بعضه تجد بينهم نوع من الانجذاب لبعض حتى لو ما كان لم يعرفوش بعض، تلاقي اتنين لابسين كل واحد لابس عمه وكاكولا هم يحبوا بعض كده لوحدهم، ها اتنين ضباط تلاقيهم برضه بيحنوا لايه لبعض كده، كل لبس يوجب تشابها يوجب تضام يوجب ايه ولاء. واخد بالك؟ كل ما يكون في نوع شبه بينك وبين غيرك تلاقي فيه نوع تقارب ونوع توافق. عرفت ازاي؟ عشان كده زمان من 20 سنة او 25 سنة لما كانت اللحى تعدها على الاصابع في المحافظة، كان اي واحد ملتحي يشوف واحد ملتحي يعبر له وياخده بالاحضان وفينك واسمك ايه وبلدك فين، وتحس ان فيه نوع من القرب ونوع من الود والانجذاب. ليه؟ لانهم على شكل واحد وعلى سمت واحد. كذلك اصحاب العقائد، اهل السنه والجماعه اليوم دايما يتضاموا مع بعض غير اهل البدع وهكذا. فكون بقى الناس حلقه دقونها ومش عارفين ده يطلع حنه ولا صمول ولا صموله ولا الكلام ده ما بيحبوش. بيحبوا ليه؟ غير لما يكون في وجه شبه بينهم الاثنين. انت لما بتعفي لحيتك انت بتقول للدنيا كلها انا مسلم. الاخت لما بتنتقب وتضع شعار العفة على وجهها بتقول للناس كلها انا ملتزمة بدون ما تضطر انها تدخل في خطبة بقى وفاع وانا كذا وكذا ويعمل ايه يبتدي بين نفسه. خلاص مسألة التنايل دي مهمة لاجل الولاء والبراء. حاجة ثانية ان في سنن مترتبة على مسألة اللحية، وهي سنة في سنة مثلا من اخطر السنن وهي افشاء السلام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. طيب إذا كان شيء السلام بيعمل المحبة المستلزمة للإيمان اللي حيدخلنا الجنة إن شاء الله، كيف أفشي السلام على يهودي أو نصراني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام. إذا ما كنتش عارفه ده يهودي ولا نصراني ولا مسلم هتلقى عليه السلام إزاي؟ فبالتالي أنت هتعمل إيه؟ هتضطر ما تقولش السلام إلا لو حضر أخلاق. أخلاق يعني البخاري عقد في كتاب الأدب أظن أو كتاب الاستئذان باب يعني إذا كانوا خليطة المشركين مع ليه مع المسلمين والكلام ده تلقي السلام ولا لا؟ أيوة تلقي السلام على المسلمين. خلاص لكن إحنا دلوقتي بنقول إن إحنا مش عارفين اللي مقابلنا ده مسلم ولا يهود ولا نصراني ولا ملته إيه، مش عارفين. فتقوم اللحية دي أول ما تظهر بقى على الوجه تقوم تميز إن ده إيه مسلم، يبقى على طول بلا تردد ايه تفشي السلام وتسلم عليه. وهذلك كذلك مثلا مسألة التشميت العاطف ولي فيها تراحم بين المؤمنين، كان اليهود كما في سنة أبي داود يتعاطفون عند النبي صلى الله عليه وسلم يعمل نفسه يعطف عنده كده رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله. واخبرك لكن هم رايحين عند مين؟ دول أغبياء قوي. فكان الواحد يعطف يعمل نفسه يعطف يوم النبي صلى الله عليه وسلم ايه يقول له ايه يهديكم الله ويصلح بالكم، ما يرضاش يقول له يرحمكم الله لان الرحمه على الكافر لا تجوز، لكن الدعاء له بالهدايه جائز. واخد بالك ازاي؟
فلو واحد قاعد جنبك وعطس ولم يحمد الله, وكثير من المسلمين ما يعرفوش الادب ده, انت المفروض اول ما تعطس ترفع صوتك بالحمد, الحمد لله. اذا لم تحمد الله وتجهر لا يشمتك اخوك. النبي صلى الله عليه وسلم مره واحد عطس شمته, والثاني عطس ما شمتوش, قال له الرسول شمته ولم شمته؟ قال هذا حمد الله وانت لم تحمد الله. يبقى اول ما تعطس ارفع صوتك بالحمد لله, خلاص. فواحد قاعد جنبك لا عارف بتاعه ولا يمين ولا شمال ولا حمدله ولا بتاع, وفي نفس الوقت مش باين عليه سمة المسلمين وعاطل, فتعمل ايه؟ هتسيب شمال حاجة ولا تشمت ولا يبقى فيه بينكم بعض رحمة ولا كده, خلاص. نيجي على اخر حاجة في الكلام, بلاش ده ولا ده. انت بتحب النبي ولا لا؟ تحبه؟ طب تحلف بالله, تحلف بالله انك بتحبه من قلبك يعني. انا عارف سلفا ان كل واحد يسمع كلام يقول والله العظيم ثلاثة, ها, وواحد عايز يغلط اليمين يقول اللي باربعة واربعين يمين ومتعرفش هو جايبها منين دي, ويغلط الايمان انا بحب, ماشي. واحنا لسه في شهر ربيع اهو ونتكلم عن الحب. طيب يا اخي هنفترض ان انت الان في زمان الصحابة وانت ماشي في الشارع وحالق دقنك, قبلك النبي عليه الصلاة والسلام في الشارع, قال لك ما هذا يا فلان لما تحلق لحيتك؟ اصل يا رسول الله والحكاية اعفي لحيتك. هتقول له ايه؟ سمع وطاعة. اكيد, معلش انا متأسف في الوقفة دي, انا متأسف في الوقفة دي, لكن اكيد انا عارف ان الكلام هيطلع اكيد ومئة بالمئة وبلا ريب ولا امتراء ولا شك ولا, وهنجيب ايه كل الكلمات اللي ممكن نقولها في المناسبة دي. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو قابلك فعلا وقالك رب دقنك هتسمع كلامه؟ خلي بالك انت دلوقتي انا بخليك تجاوب اجابة ستسأل عنها يوم القيامة, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال العلماء حتى لو قهقة, لو قهقة ثم اكتبال. واحد يقول ازاي ده, 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 ده الآية يقوله ألفظ من قول والقهقها قول؟ قال لك يا أخي أيوه, القهقها القول حرف وصوت, ماشي. فأنت لما تقول قه, ها, يبقى حرف ايه وايه؟ قف والهاء, ها, يبقى قول ولا لا؟ ما هو القول حرف وصوت, فانا بتقول قه قه قه, يبقى اتكلمت ولا اتكلمتش؟ فما يلفظ من قول, ما هو ده دخل في الموضوع هيتسجل برضه. فانا دلوقتي عايز اسجل عليك اجابة. اذا قابلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك يا فلان اعفي لحيتك, هتقول له ايه؟ سمع وطاع. انت عارف لو وقفت بينك وبين نفسك كده وخايف تقول عشان ما تسجلش عليك, هذا اعظم واطم, لان دي معناها اقرار ان انت مش ان انت هتقول له لا, ها. يبقى لازم تقول اه ولا لا, اه لازم تقول سمع وطاع غصب عنك, والا لو توقفت تبقى كفر على طول, كفر عمى. طيب ده لو النبي صلى الله عليه وسلم قال له افتكر وقال لك اعفي لحياتك. طيب السؤال بقى, هل وجود النبي صلى الله عليه وسلم بيننا شرط في البلاغ؟ يعني لازم يكون موجود في وسطنا عشان الرسالة تتم والبلاغ يوصل؟ طبعا انت عارف لو حد قال اه يبقى ابطل دين الاسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, كأنما قال لم تكن حجة الله على احد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, ولم وجود شرط. فحيث انه لا قائل ابدا بهذا, طيب ما هي الحجة القائمة مقام الرسول على المكلفين في الأزمنة التي بعد ذلك؟ قوله عليه الصلاة والسلام, فإذا بلغ عالم ثقة يعلم صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيف, إذا بلغ عالم ثقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم للناس, فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لك هذا القول, فإذا خالفته بعد هذا البيان فكأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم لما قابلك في الطريق وقال يا فلان أعفي لحيتك, خلاص. إذا أنت يا أخي إذا كنت تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبت مصرا على معصيته, فهذا ليس من شعار الحب. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده خاتم ذهب فنزعه نزعا شديدا وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما أراد الرجل أن يقوم من المجلس ناوله بعض الجلوس هذا الخاتم قال خذ خاتمك فانتفع به. قال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. طالما رمى على الأرض أنا مخدوش، مع أنه لو خده وانتفع به وخزنه وعانه للزمن والكلام اللي احنا بنقوله حلال، فيش مانع انك انت تديه الذهب وانك انت تكنزه وتؤدي عليه الزكاة، لا مانع، لكن ممنوع في البذل. ومع ذلك عظم هذا الصحابي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما كنت لأخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحملوا يا جماعة، اي واحد ابتلي بحلق اللحية بنقول لا عذر لك في هذا الحلق، لا عذر لك إلا إذا وقعت في ضرورة لها رسم الضرورة الشرعية، ومش الضرورة اللي انت اللي تحددها، لازم تذهب إلى حد من العلماء وتقول أنا واقع في الضرورة الفلانية أو الظروف الفلانية، هل هذه ضرورة شرعية يسقط الواجب بها أم لا؟ إذا أفتك وقلت يسقط الواجب بذلك اتوكل على الله خلاص، لكن ما تجيش انت تجيب اي اشياء وهمية في دماغك وعلى حس الكلام اللي انت بتسمعه وتبتدي انت تفتي نفسك في المسألة دي وتقول يا اخي اصل الرسول قال استفت قلبك وان افتك المفتون، وانا قلبي وجعني من الحتة دي ما اقدرش اعملها. نقول لك اولا الحديث ضعيف، ثانيا لو صح فإن أهل العلم يحملون هذا الحديث على ما يكون من مسائل الورع والاشتباه وليس من مسائل الحلال والحرام خلاص. يعني مثلا أنت قدامك حاجة، واحد قال لك إيه تعالى في بنك عايزين يبلطوه، قلت له اللي بتبلط ماشي، فعايز تبلط، طب أبلط ولا ما بلطش؟ طيب البلاط حلال مش التبليط، ها لا البلاط انك تبلط يعني حلال، شغلانه حلال، بس ده بنك، والبنك اصلا قائم على العملية الربوية والكلام ده، طب هل انا كده متعامل على الاثم والعدوان ولا ايه الحكاية بالضبط؟ قلبي واجعني اعمل ايه؟ عايز مفتي، طب مش لاقي مفتي اعمل ايه؟ يبقى سر خلاص كده، استفت قلبك وإن ارتكب المفتي. يبقى المسألة دي داخلة في مسائل ورع مش في مسائل بقى الأحكام الشرعية والحلال والحرام والكلام ده اللي هي مقصور فيها ومعروف ده حلال وده حرام، لا ده الكلام ده إيه على فرض أنه قد صح الحديث. فإحنا بنقول لإخواننا الواجب لا يسقط إلا بالضرورة، والضرورة لا يوصفها لك إلا العالم، تروح تقول ظروفك يقول لك دي ضرورة شرعية أو لا. فنرجو إن إحنا نعظم حرمات الله ونعظم شعائر الله تبارك وتعالى ولا نبيت مصرين على معصية الله ورسوله. فسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى ديننا ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.